ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਦੀਨ ਆਪਾਂ ਹਰੀਨ ਵਲਾਨ ਸਿਦਾਨ ਵਲਾਦਾ ਮਜਮਾਈ من الأعان إلى قيام يوم الدين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة عليكم السلام ورحمة الله ما زال الكلام في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز قدم الكلام في بيان أصل التقسيم وتقدم الكلام في إشكال الشيخ الأعظم عليه ودفع هذا الإشكال كان إشكال الشيخ الأعظم هو الإشكال الأول ذكرنا أن المصنف يذكر إشكالات خمسة قدم الكلام في الإشكال الأول كلام يقع في الإشكال الثاني الإشكال الثاني هو في الحقيقة إشكال من نفس المصنف المحقق الخراساني حاصل هذا الإشكال هو أن التقسيم لكي يكون مقبولا ومعقولا كل تقسيم لكي يكون مقبولا ومعقولا لا بد له من أثر ومن ثمرة ترتبط بمحل الكلام لا بد لكي يكون التقسيم تقسيما صحيحا لا بد من أثر يرتبط بالغرض من البحث الغرض المهم في البحث وغرضنا في المقام كما تقدم هو بيان وجوب مقدمة الواجب الغرض اللي احنا نتحدث عنه هو بيان مقدمة الواجب وأن مقدمة الواجب تابعة لذي المقدمة في إطلاق واشتراط الوجوب المقدمة تابعة في وجوبها لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وأن المقدمة وجوب المقدمة منوط بفعلية وجوب ذي المقدمة هذا غرضنا غرضنا أن المقدمة لا تكون واجبة فعلا إلا إذا كان ذو المقدمة واجبا فعلا هذا اللي ذكرنا سابقا قلنا أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة أطلاقا واشتراطا يعني إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا فوجوب المقدمة يكون مطلقا وإذا كان وجوب ذي المقدمة مشروطا يكون وجوب المقدمة مشروطا هذا غرضنا المهم المصنف يقول المستشكل يقول تقسيمنا هذا التقسيم اللي ذكره صاحب الفصول هذا ليس له ثمرة بالإحاظ الغرض المهم اللي تحدثنا عنه ليش؟ يقول لأن التقسيم في الحقيقة تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط هذا في الحقيقة تقسيم ثانوي كما يصطلحون تقسيم ثانوي للواجب المطلق الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط كما تقدم في تقسيمنا الأول مو فرغنا من تقسيمنا الأول الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط ثم المطلق هذا القسم الأول ينقسم إلى منجز ومعلق هذا نقول عنه تقسيم ثانوي يعني بعد أن قسمنا التقسيم الأول نأخذ أحد الأقسام ونقسمه بتقسيم ثانوي هذا مو تقسيم أول يرجع إلى نفس المقسم لا وإنما المقسم إلى هو أحد الأقسام المتقدمة يعني الواجب المطلق فإذا تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز هذا تقسيم ثانوي تقسيم ثانوي المقسم له هو الواجب المطلق عليكم السلام ورحمة الله شنو خصوصية الواجب المطلق؟ الواجب المطلق هو ما كان الوجوب فيه فعلياً حالياً غير منوط بقيد غير منوط بشرط هذا خصوصية الواجب المطلق فإذن يشترك الواجب المنجز والواجب المعلق في خصوصية الواجب المطلق باعتبار هو المقسم فيشتركان في المقسم يعني أن الواجب المنجز والواجب المعلق يشتركان في فعلية الوجوب وفي كون الوجوب حاليا وفعليا وغير منوط بقيد. هذا هم صاحب الفصول يعترف به، لا ينكر ذلك. يقول الفارق بين المنجز والمعلق ليس في فعلية الوجوب وليس في حالية الوجوب، وإنما الفارق في استقبالية الواجب في المعلق وحالية الواجب في المنجز. زين، هذا إذا عرفناه نقول ما الغرض اللي من أجله طرح صاحب الفصول فكرة الواجب المعلق؟ شنو الغرض؟ مر علينا بأصول المظفر، على أي أساس صاحب الفصول ابتكر هاي الفكرة الجديدة تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز؟ شنو الغرض؟ أحسنتم، المقدمات المفوتة. هو أراد أن يعالج تعبير الشيخ المظفر العويصة التي واجهت الأصوليين في وجوب المقدمات المفوتة. شنو المثال المدرسي للمقدمات المفوتة؟ مسألة الغسل، غسل المجنب، غسل الجنابة لمن أراد الصوم في الصباح. قالوا بأن الغسل واجب من الليل، مع أن الصوم ليس واجبا إلا بعد طلوع الفجر، إلا عند طلوع الفجر، والحال أن الغسل مقدمة للصوم، صوم ذو المقدمة. كيف من ناحية تقولون أن الوجوب وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة أطلاقا واشتراطا، ومن ناحية أخرى أيضا تقولون أن غسل الجنابة واجب على من يريد الصوم من الليل؟ يقول له لابد أن تغتسل من الليل، حتى شنو؟ حتى الصوم عند طلوع الفجر. الصوم ليس بواجب إلا عند طلوع الفجر، مع أن مقدمة الصوم متقدمة في وجوبها على نفس الصوم. هاي مشكلة المقدمات المفوتة اللي طرحت نظريات ومحاولات متعددة من أجل حل هاي المشكلة العويصة كما عبر. زين، صاحب الفصول شلون حل المشكلة؟ ابتكر هذا تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. قال بسيطة، هذا الصوم واجب معلق. يعني شنو واجب معلق؟ يعني أن وجوب فعلي وحالي من الليل وطلوع الفجر زمان للواجب لا لنفس الوجوب. الوجوب ثابت منذ الليل، الوجوب ثابت ليلا حالا عند الليل. وأما الفجر، يقول هذا الفجر زمان للواجب، فنقدر نقول أن الصوم وجوب حالي وفعلي بالليل، نقول عند الليل عندما أجنب المجنب، نقول الصوم وجوب حالي وفعلي، والواجب استقبالي ينتظر أمرا غير مقدور بتعبير صاحب الفصول. شنو غير المقدور؟ طلوع الفجر، مجيء الفجر، هذا مو باختيار المكلف، ليس مقدورا للمكلف. وحينئذ إذا كان كذلك، يقول لا غرابة في وجوب غسل الجنابة. شنو الغرابة؟ لما تستوحشون عن وجوب الغسل من الليل؟ نقول الصوم واجب من الليل، هو يحل هاي المشكلة. يقول الصوم واجب ليلا، يترشح من وجوب الصوم ليلا، يترشح الوجوب الغيري المقدمي على غسل الجنابة على المقدمة من الليل. لا محذور في ذلك. شنو المحذور؟ هو حاول أن يقدم وجوب الصوم من الليل حتى يترشح من وجوب الصوم وجوب على المقدمة، ويزول هذا الاستغراب والاستيحاش. نقول لا يلزم تقدم المقدمة في وجوبها على وجوب ذي المقدمة، لا، المقدمة وذو المقدمة واجبان ليلا. نعم، الفجر هذا زمان للواجب وليس زمانا للوجوب. هو غرض من طرح هاي الفكرة حل المشكلة المقدمات المفوتة. بعدنا ما بينا الإشكال. إشكال المصنف يقول حل المشكلة إنما يرتبط بفعلية الوجوب. أرجوكم تأملوا أخواني. يقول المصنف الواجب المعلق إلى خصوصيتين. شنو الخصوصيتين؟ خصوصية كون زمان الوجوب متقدما حاليا، وكون زمان الواجب استقبالية. المصنف يقول حل المشكلة ليس منوطا باستقبالية زمان الواجب، حل مشكلة المقدمات المفوتة ليس المصحح لوجوب المقدمة المفوتة هو كون زمان الواجب استقباليا. إذن شنو المصحح؟ يقول اللي حللنا المشكلة هو تقدم زمان الوجوب، مو هيك لو لا. منو اللي حل المشكلة؟ اللي حل المشكلة هو مجرد تقدم زمان الوجوب. زمان الوجوب حينما تقدم من اللي هو اللي حللنا المشكلة، هو الذي صحح اتفاق المقدمة بالوجوب وترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب غيري على المقدمة. زين، فإذا من اللي صححنا وجوب المقدمة بالوجوب الغير المقدمي؟ هو فعلية الوجوب لا استقبالية الواجب. المصنف يقول هاي فعلية الوجوب اللي حلت المشكلة، اللي صححت اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، هاي خاصة بالواجب المعلق لو مشتركة، مشتركة بين الواجب المعلق وبين الواجب المنجز. ليش؟ لأن احنا ابتدينا الكلام قلنا أن هذا التقسيم شنو المقسم إليه؟ المقسم إليه الواجب المطلق اللي يكون به الوجوب فعلي وحالي. فإذا هذا التقسيم ما إلى ثمرة. ليش ما إلى ثمرة؟ لأن المقسم إليه هو الواجب المطلق، كون الوجوب فعليا حاليا. نعم أكو فرق بين القسمين في شنو؟ في كون زمان الواجب استقباليا في المعلق وحاليا كزمان الوجوب في المنجز، لكن هاي الخصوصية، خصوصية كون زمان الواجب استقباليا أو حاليا، هاي ليست هي الركيزة في حل مشكلة المقدمات المفوتة. الذي حل مشكلة وعويصة المقدمات المفوتة هو كون الوجوب حاليا وفعليا، وكون الوجوب حاليا فعليا هاي خصوصية كما موجودة في الواجب المعلق هي موجودة في الواجب المنجز، فلا معنى للتقسيم، لا ثمرة في التقسيم. حتى تقسم لابد أن تطرح ثمرة، وثمرة التفتوا ثمرة مرتبطة ببحثنا، مو ثمرة ترتبط ببحث آخر أو ثمرة تترتب على شيء آخر. وإلا إذا صار بناءنا أن نقسم الواجب بالإحاضة كل خصوصية، فحينئذ لابد أن نذكر في باب مقدمات الواجب في هذا الأمر الثالث تقسيمات أخرى للواجب. هم يمكن إحنا نتصور نقول الواجب إما أن يكون كفائيا وإما أن يكون شنو عينيا، إما أن يكون تعينيا وإما أن يكون تخيريا، وهكذا عندنا تقسيمات متعددة للواجب. إذا إحنا عجبنا أن نقسم الواجب بالإحاضة كل خصوصية من الخصوصيات، فالتقسيمات تكون كثيرة، لا عد للتقسيمات. إحنا لسنا في الأمر الثالث، مو إحنا قاعد نتحدث في الأمر الثالث اللي يتناول تقسيمات الواجب، إحنا ما نتحدث عن كل تقسيم للواجب، إحنا إنما نتحدث عن التقسيمات التي ترتبط بالغرض اللي قدمناه الغرض بالبداية. شنو كان غرضنا؟ غرضنا أن نبين أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة أطلاقا واشتراطا، وكون وجوب المقدمة لا يكون فعليا إلا بفعلية وجوب ذي المقدمة. هذا غرضنا. أنت قسم لنا تقسيم يرتبط بغرضنا، أما أن تقسم لنا تقسيم لا يرتبط بالغرض. لطيف، خوش تقسيم، خوش فكرة لطيفة أن نقسم الواجب إلى منجز ومعلق، لكن ما ربط هذا التقسيم ببحث مقدمات الواجب. أنت طرحته حتى تحل مشكلة المقدمات المفوتة، إحنا نريحك نحل المشكلة وبنفس نظرتك وبنفس طريقتك ومحاولتك، لكن من دون أن نقسم الواجب إلى منجز ومعلق، نقول هو مجرد أن يكون الواجب شنو إخواني؟ مجرد أن يكون الواجب مطلقا. تتحدث عن المقسم، بعد خصوصية الأقسام ما تأثر في حل المشكلة. مجرد أن يكون الواجب مطلقا حاليا فعليا من الليل هذا كاف في ترشح الوجوب الغيري المقدم على المقدمة، سواء كان الواجب استقباليا أو حاليا. الذي يصحح وجوب المقدمات المفوتة هو فعلية زمان الوجوب، وفعلية زمان الوجوب هاي نقطة مشتركة بين الواجب المعلق وبين الواجب المنجز، فلا أثر لا وقع بتعبير المصنف لهذا التقسيم، ما إلى أثر يرتبط بالغرض المهم. هذا أصل الإشكال اللي ذكر المصنف. واضح أخواني؟ أكو سؤال؟ قال نعم يمكن أن يقال. هذا الإشكال الثاني بعد أن اندفع إشكال الشيخ الأعظم استدرك، قال إيه بس هذا مو معنى أن هذا التقسيم صحيح. نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لا أثر ولا ثمرة لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسمين، لأنه منه الواجب، الواجب بكلا قسمين سواء كان واجبا مطلقا أو سواء كان معلقا أو منجزا، من المطلق المقابل للمشروط، مو المنجز والمعلق من المقسم إليه المطلق، لأنه الواجب بكلا قسمين من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا، وخصوصية كون الواجب حاليا وين؟ أحسنتم، أو استقباليا في المعلق، لا توجبه، لا توجب التقسيم. صحيح هاي خصوصية موجودة، بس مو كل خصوصية توجب تقسيما، كون الواجب هم متعلق بشخص المكلف أو بعموم المكلفين هاي هم خصوصية، بس هاي الخصوصية لا تدعونا للتقسيم. يقول وخصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في المهم، ما لم توجب الاختلاف في الغرض المهم، غرضنا المهم اللي احنا قاعد نتحدث عنه. وإلا إذا كانت الخصوصية توجب التقسيم ولو لم توجب خلافا في الغرض المهم لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات، كل خصوصية لاحظها كون نقسم، وبالتالي احنا ما راح نفرغ من هذا الأمر الثالث، نذكر كل تقسيمات الواجب سواء كان لها مدخلية أو ما كان لها مدخلية بغرضنا وببحث مقدمة الواجب، وإلا لكثرة تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولاختلاف، هاي بشكل عام كبروي مع حال كلامنا يقول ولاختلاف فيه، يعني والحال أنه لاختلاف فيه، والحال أنه لاختلاف في المهم في الغرض المهم. ليش لاختلاف؟ يقول فإنما رتب هو عليه فاعل رتب منه صاحب الفصول، يقول صاحب الفصول اللي رتب حل مشكلات المقدمات المفوتة رتب على شنو؟ رتب على كون الوجوب فعليا لا على كون الواجب استقباليا. هو صحيح قال أنا راح أحل المشكلة بفكرة الواجب المعلق، بس الواجب المعلق له خصوصيتين، خصوصية كون الوجوب فعلي وخصوصية كون الواجب استقبالي. من اللي أحل لنا المشكلة؟ الخصوصية الثانية لو الأولى؟ لا الأولى، والأولى كما موجودة في الواجب المعلق موجودة في الواجب المنجز. يقول ولا اختلاف فيه فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا، فعلا حالا كون المقدمة واجبة فعلا، المصحح لوجوب المقدمة من الليل فعلا حالا كما يأتي، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالية وجوبه لا من استقبالية الواجب. يقول إنما هو من أثر إطلاق وجوبه، وجوب منه؟ أحسنتم، الواجب المعلق، فقول إنما هو من أثر إطلاق وجوبه، من أثر إطلاق وجوب المعلق وحاليته، لأن الواجب المعلق وجوب فعلي ووجوب حالي هو اللي حللنا المشكلة، هو اللي صحح وجوب المقدمة، لا من استقبالية الواجب. وحينئذ يقول هذا ما كمل، يقول أن إطلاق الوجوب وحالية الوجوب هذا أمر مشترك بين المنجز وبين المعلق، فلا ثمرة ولا أثر ولا وقع تعبيرا لهذا التقسيم. ثم قال فافهم، هذا فافهم إشارة إلى جواب هذا الإشكال. هذا الإشكال يقول لا فائدة لا ثمرة من هذا التقسيم. المصنف قد يشير بقول فافهم إلى الجواب، وحاصل الجواب هو أن صاحب الفصول ليس بصدد بيان الثمرة بين الواجب المعلق وبين الواجب المنجز حتى يرد عليه هذا الإشكال. هو مو في مقام بيان الفرق والثمرة بين الواجب المعلق وبين الواجب المنجز حتى يرد هذا الإشكال ويقال أن لا فرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المنجز، كما أن المعلق يحل المشكلة المنجز أيضا يحل المشكلة باعتبار فعلية وحالية وجوب. لا، هو ليس بذلك الصدد، وإنما هو بصدد كما ذكرنا، هو بصدد بيان وجه ثبوتي مقبول لحل مشكلة المقدمات المفوتة. هو الرجل أصلا طرح هاي الفكرة حتى يعالج مسألة المقدمات المفوتة ونظر إلى ذلك. زين، فإحنا لابد أن نشوف هاي الفكرة مثمرة أو ليست بمثمرة حتى نقول له أكو أثر أكو وقعة بتعبيره أو لا وقعة. فنظرنا لابد أن ينصب إلى نفس هاي المشكلة، وأن الواجب المعلق يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة. هو مو نظر إلى بيان الثمرة بين المنجز والمعلق حتى تقول لا ثمرة ولا أثر، هو إنما حاول أن يطرح نظرية لحل المشكلة. وتقدم في أصول المضافات أن كل المحاولات التي طرحت لحل مشكلة المقدمات المفوتة إنما كانت تركز على مسألة التفكيك، تتذكرون أكيد، على مسألة التفكيك بين زمان الوجوب وبين زمان الواجب حتى تنحل مشكلة المقدمات المفوتة. هم دوروا على فالطريقة اللي على أساسها يفككون بين زمان الوجوب ويكون متقدما على زمان الواجب ليكون متأخرا، حتى على أساسه يوجبون المقدمات المفوتة قبل وجوب ذي المقدمة. هم ركزوا على هاي النقطة، على نقطة التفكيك بين زمان الوجوب وبين زمان الواجب. وحينئذ نقول هاي مسألة التفكيك بين زمان الوجوب والواجب هاي موجودة في كلا القسمين أو موجودة في خصوص المعلق؟ جاوبوني، في خصوص المعلق، موجودة في خصوص المعلق. ليش؟ لأن الواجب المعلق هو ما كان زمان الوجوب فيه فعليا وزمان الواجب يكون استقباليا، أما بالنسبة إلى الواجب المنجز لا، زمان الوجوب وزمان الواجب يكون حاليا وفعليا ولا ينفع في حل المشكلة. الواجب المنجز ما يحل لنا المشكلة. أفرض أن الصوم واجب منجز يحل مشكلة المقدمات المفوتة؟ لا. فلا تقول مصنفنا، لا تقول أن المصحح لوجوب المقدمة قبل وقت زمان المقدمة هو مجرد فعلية زمان الوجوب، فعلية الوجوب وإطلاقه وحاليته. لا، هاي الفعلية موجودة في المنجز وما نفعت في حل المشكلة. إنما الحل يكمن في هذا التفكيك ومحاولة تقديم زمان الوجوب على زمان الواجب. ليس المصحح لوجوب المقدمة المفوتة هو مجرد حالية الوجوب، سواء كان الواجب استقباليا كما في المعلق أو كان الواجب فعليا كما في المنجز. وحينئذ يصح التقسيم، يصح تقسيمه إلى الواجب والمعلق، ويعتمد على فكرة الواجب المعلق حتى يحل المشكلة. ولذلك إحنا حينما قرأنا الواجب المعلق في أصول المظفر اقتنعنا وقلنا فعلا هذا التقسيم تقسيم نافع. لو تم هذا التقسيم، يعني لو تمت فكرة الواجب المعلق ودفعنا الإشكالات الآتية كما دفعنا إشكال الشيخ الأعظم، نقول هذا التقسيم يكون نافعا في حل المشكلة ويصح هذا التقسيم. فإذا صاحب الفصول هو ليس في مقام بيان الفرق بين الواجب المنجز والمعلق حتى يقال بعدم وجود فرق، وإنما هو بصدد طرح فكرة ثبوتية معقولة لحل المشكلة. تعال أنت ناقش هاي حل المشكلة أو لا؟ الجواب نعم حل المشكلة لو تم هذا التقسيم. فإذا هذا التقسيم من صاحب الفصول تقسيم صحيح، وبذلك ندفع أيضا هذا الإشكال الثاني اللي ذكره المصنف، هذا الإشكال الثاني وجوابه من خلال فهم. الإشكال الثالث اللي يتعرض إلى المصنف، قلنا إشكالات خمسة المصنف ذكر. الإشكال الثالث على فكرة الواجب المعلق تحتاج إلى التذكير بمقدمة، وهي أن الإرادة المتحققة في النفس إذا كانت متعلقة، الإرادة الموجودة في النفس إذا كانت متعلقة بفعل نفس المريد، إذا كانت متعلقة بفعل نفس المريد وهي المستتبعة لحركة العضلات، كانت إرادة، شو نسمي هاي الإرادة؟ تكوينية، مر علينا سابقا. وإذا كانت الإرادة متعلقة بفعل الغير وتستتبع إنشاء الطلب، كانت الإرادة إرادة تشريعية. فإحنا عندنا قسمين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية تشتركان في كل الآثار وفي كل الخصوصيات، باستثناء هاي مسألة التعلق بفعل الغير أو التعلق بفعل نفس المريد. مرة أنا أريد أشرب الماء، فتتعلق إرادتي بفعل نفسي، هاي تستتبع شنو؟ تستتبع حركة العضلات، كون أشيل الماء وأشرب مثلا. مرة لا، أنا لا أريد إرادة متعلقة بفعل نفسي، وإنما المولى هو يريد الصلاة، لكن الصلاة مو صادرة من نفس المولى، الصلاة صادرة من الغير، صادرة من العبد. هاي ما تستتبع تحريك العضلات، يعني المريد ما يحرك عضلاته، وإنما تستتبع شنو؟ تستتبع طلبا إنشائيا، يطلب منه يقول له أحضر الماء، ينشئ هذا الطلب، يقول أحضر الماء. تشترك الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية في كل الخصوصيات في كل الآثار، إلا في مسألة التعلق بفعل النفس والتعلق بفعل الغير. شنو الخصوصيات المشتركة؟ نقول الخصوصيات المشتركة كلتا الإرادتين تحتاجان إلى التصديق بالغاية، كما أن الشارع المقدس حتى يؤمر يحتاج أن يصدق بوجود مصلحة وغرض وراء الصلاة مثلا حتى يؤمر بالصلاة. بالإرادة التكوينية أيضا نقول لابد من أن يدرك هذا العطشان مصلحة الماء، وأن الماء يسد عطشه ويرفع عطشه، فتحتاج الإرادتان إلى تصديق بالغاية وإلى ميل وإلى شوق حتى يشتد ويتأكد هذا الشوق فيكون إرادة. وأيضا تشتركان فيما يترتب على الإرادة، يشتركان في ما يترتب على الإرادة من حركة العضلات في الأولى ومن الطلب الإنشائي في الثانية. هذا مر علينا سابقا في بحث اتحاد الإرادة والطلب، مر مفصلا ذكرنا هذا الكلام. إذا عرفت هاي المقدمة نجي إلى الإشكال. نقول في باب الإرادة التكوينية إشكال على شنو إخواني؟ إشكال على فكرة الواجب المعلق، وأن الوجوب يكون فعليا والواجب يكون استقباليا. مصنف أو صاحب هذا الإشكال يرفض هاي الفكرة. صاحب هذا الإشكال يعني على ما نقل بعض تلامذة المصنف المحقق القوشاني، نقل قال صاحب هذا الإشكال هو المحقق هاوندي صاحب تشريح الأصول، في تشريح في مقدمة الواجب ذكر هذا المحقق هاوندي ذكر هذا الإشكال. قال الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد. يعني شنو لا يمكن أن تنفك عن المراد؟ يعني لا يمكن أن توجد الإرادة في زمان ويوجد المراد في زمان آخر متأخر. شوفوا إخواني، إحنا مر علينا سابقا في بحث اتحاد الطلب والإرادة مر علينا إشكال. شنو كان الإشكال؟ إشكال شنو نسميه؟ تخلف المراد عن الإرادة. تخلف يعني أن المريد يريد تتحقق عند الإرادة بس المراد لا يتحقق، هذا شنو نسميه تخلف. اللي مر الإشكال قالوا شلون أن الشارع المقدس يريد الصلاة والمراد قد يتخلف أحيانا بالنسبة إلى العاصي في موارد العصيان مثلا. هذا الإشكال شنو سميناه إشكال تخلف المراد عن الإرادة. إحنا لينتقل هنا إلى ذاك الإشكال، ما قاعد نتحدث عن التخلف، قاعد نتحدث عن شنو؟ عن الانفكاك. انفكاك يعني شنو؟ يعني التأخر زمانا، حتى لا نخلط بين الإشكالين. لا تجي تقول مو ذاك الإشكال جاوبناه شنو عدتم من جديد، نقول لا ذاك إشكال هذا إشكال آخر. المحقق هاوندي يقول في الإرادة التكوينية لا يمكن الانفكاك. الانفكاك أمر غير معقول، أن يريد الإنسان إرادة فعلية حالية والمراد لا يتحقق إلا بعد زمان، يتأخر زمانا، يكون مستقبلا زمانا. ليش لا يكون معقولا في الإرادة التكوينية؟ احنا ما قاعد نتحدث في الإرادة التكوينية بس، هو يريد ينطلق من الإشكال منا. يقول أن في الإرادة التكوينية الانفكاك والتأخر زمانا هذا أمر غير معقول. ليش؟ لما ذكروه من أن الإرادة هي آخر أجزاء العلة، فإذا تحققت الإرادة في التكوينيات، إذا تحققت الإرادة لابد للمراد أن يتحقق. أنا صدقت بالغاية والمصلحة الموجودة في شرب الماء وأنا عطشان وملت إلى شرب الماء والماء هم موجود أمامي وأردت، اشتد هذا الشوق وصار شوقا أكيدا، أردت شرب الماء. إذن لابد من أن يتحقق شرب الماء مع ارتفاع الموانع، لابد أن يتحقق. لذلك قالوا أن المراد لا يمكن أن يتأخر عن الإرادة زمانا. ما يمكن أنا أريد أشرب الماء الآن ولا يتحقق الشرب إلا بعد ساعة. أنت تقول أنا ما أريد شرب الماء الآن، أما تقول أريد أشرب الماء الآن ولا يتحقق الشرب إلا بعد ساعة، هذا أمر غير ممكن في الإرادة التكوينية. زين، وحيث أننا ذكرنا أن الإرادة التكوينية تشترك مع الإرادة التشريعية في كل الخصوصيات وفي كل الآثار إذن النتيجة نقول أن الإرادة التشريعية أيضا لا يمكن أن تتقدم عن المراد التشريعي. الإرادة التشريعية يعني شنو؟ يعني الوجوب، يعني الطلب. المراد التشريعي يعني شنو؟ يعني الواجب، أحسنتم، يعني المطلوب. هذا ما يمكن. كيف ما قبلنا أن تتأخر المرادات عن الإرادة في الإرادة التكوينية، أيضا لا نقبل ولا نرتضي في باب الإرادة التشريعية أن يتأخر المراد عن الإرادة. لا يعقل هذا الانفكاك. ليش؟ لأن الخصائص واحدة، الخصائص واحدة، الآثار واحدة، فلا يمكن أن يكون الإرادة فعلية وحالية. يعني الحج، الحج واجب فعلي، هو ممثل للواجب المعلق بالحج. صاحب الفصول قال إذا تحققت الاستطاعة صار الوجوب فعليا، لكن زمان الواجب زمان متأخر استقبالي. يقول نفس الحج، ما يمكن أن يكون الشارع مريدا للحج، مشتاقا للحج، شوقا أكيدا، عالما بالمصلحة في الحج، ويريد الحج إرادة فعلية ويوجب الحج فعلا، لكن لا يمكن أن يتحقق الحج خارجا. مهما كان العبد مطيعا ومنقادا هو لا يمكن أن يحقق الحج. مثل حركة العضلات في الإرادة التكوينية، يقول أنا أريد شرب الماء وإيدي مطيعة إلي ولا مانع يحول دون وجود المراد، لكن المراد لا يتحقق، هذا أمر غير معقول. نفس الكلام نقوله في الإرادة التشريعية، شارع المقدس يوجب وجوبا حاليا فعليا، هم ماكو مانع من ناحية المكلف، خلي نفترض المكلف شنو؟ مطيع وفي غاية الإطاعة والإنقياد، مشتاق أيضا إلى الحج، بعد شتريد وكل الموانع مرتفعة، العبد يكون بمنزلة العضلات، كيف أن العضلات مطيعة، ماكو شلل الحمد لله، ماكو مانع من حركة العضلات، العبد أيضا هم مطيع، لكن لا يمكن أن يتحقق الحج خارجا مهما كان العبد مطيعا، لأن العبد إذا أوجد الحج حال تحقق الاستطاعة جاوبوني يكون ممتثلا؟ الجواب لا. الشارع يقول أنا ما ردت منك الحج كيف ما كان، ردت منك الحج يوم عرفة، ردت منك أن تقف يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، مو مطلقا بمجرد أن تحصل الاستطاعة. فحينئذ يتخلف المراد عن الإرادة في باب التشريعيات. وكما أن تخلف أو متخلف، وكما أن انفكاك المراد عن الإرادة في باب الإرادة التكوينية غير مقبول، كذلك انفكاك المراد عن الإرادة في باب الإرادة التشريعية أيضا غير مقبول، فلا معنى للواجب المعلق. أنت قل هكذا، قل إما أن يكون زمان الواجب حاليا، أرجوكم تأملوا، أنت قل، المصنف يقول له المحقق هاوندي يقول له صاحب الفصول، إما أن يكون زمان الواجب كزمان الوجوب حاليين، كل من الزمانين هو زمان الحال، هذا شو نسميه؟ المنجز المطلق، يعني مطلق زين. وإما أن يكون زمان الواجب كزمان الوجوب استقباليين، هذا شو نسميه؟ لا احنا قاعد نشكل على المعلق سيدنا، احسنتم، المشروط مشروط، فما عندنا تقسيم جديد اسم المنجز والمعلق، ما عندنا الا تقسيم المطلق والمشروط. ايش نتيجة الاشكال؟ هكذا احنا قلنا ما يمكن الانفكاك، مو بس هاي النقطة حتى نقرأ العبارة، ما يمكن التفكيك. تفكيك يعني شنو؟ يعني ما يصير يتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. فشنو الخيارات اللي مفتوحة أمام الشارع؟ إما أن في الحال يقول زمان الوجوب والواجب في الحال، هذا نسميه المطلق بتعبير صاحب الفصول المنجز، ماكو ما نسميه منجز، زين، وإما أن يكون زمان الوجوب وزمان الواجب في المستقبل، هذا نسميه الواجب المشروط. قول واجب مشروط، تعبتنا وصار يومين تحكي، قول واجب مشروط. أما أن تفكك تقدم زمان الوجوب وتأخر زمان الواجب وتسميه معلق، هذا أمر غير معقول، كما لا يكون معقولا في الإرادة التكوينية لا يكون معقولا في الإرادة التشريعية. هذا واضح إخواني؟ واضح. قال ثم إنه ربما هذا الإشكال رقم جد رقم 3، إشكال الشيخ الأعظم جاوبنا، إشكال الشيخ المحقق المحقق الخراساني المصنف هم جاوبه بقوله فافهم، وصلنا إلى الجواب الإشكال الثالث. يقول ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر اللي قلنا المحقق النائني صاحب محقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول، ربما حكي عن بعض أهل النظر عن أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإجابة إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. يقول الإرادة التشريعية مقابلة للإرادة التكوينية بإزائها على غرارها مثلها، ماكو فرق بيناتهم. يقول أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات. هي من الإرادة المحركة للعضلات؟ أحسنتم، الإرادة التكوينية. فمقصودة من الطلب والإيجاب يعني شنو؟ يعني الإرادة التشريعية. يقول بين قوسين الإرادة التشريعية مقابلة وعلى غرار الإرادة التكوينية، فكما أن الإرادة التكوينية تستتبع تحرك العضلات نحو المراد فعلا حالا وما يمكن التفكيك، كذلك الإيجاب والطلب لابد أن يستتبع الواجب، لابد أن يستتبع الواجب. هم يقولون العبد بمنزلة العضلات، العبد بالنسبة إلى المولى بمنزلة العضلات، يقولون عضلات ما أدري صحيح لو لا، بمنزلة العضلات من الإرادة التكوينية. شلون أن المريد بالإرادة التكوينية إذا تمت عند الإرادة ما يبقى إلا أن يحرك عضلاته، العبد بالنسبة إلى الإرادة التشريعية بمنزلة العضلات. فكما أن الإرادة التكوينية تتبع حركة العضلات فعلا وما يمكن الانفكاك، بالإرادة التشريعية أيضا تستتبع الامتثال، وكون يقوم يصلي، إذا قال أقيموا الصلاة، العبد إذا افترضنا العبد مطيع مثل عضلات الإنسان مطيع ومنقاد، لابد أن يمتثل فعلا. يقول الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن الإرادة، أي إرادة تكوينية، فكما لا تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، جيبوا للتمييز منفكة شنو؟ زمانا. أحسنتم سيد، ما يمكن أن تنفك زمانا، الإرادة ما تنفك عن المراد زمانا، الإرادة تحصل الساعة واحدة، ساعة واحدة لابد أن يحصل المراد، ساعة واحدة ودقيقة ما يفك، ما تنفك زمانا. فالإرادة التشريعية أيضا لا تنفك زمانا عن المطلوب والواجب، فكما لا تكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به. الإيجاب يعني الإرادة التشريعية يعني الوجوب، غير منفك عما يتعلق به، هو من اللي يتعلق به؟ الواجب. الوجوب لابد أن لا ينفك. ليش فليكن؟ شنو الموجب؟ شنو الموجب لذلك الفليكن؟ ليش؟ أحسنتم، الاشتراك في الخصوصيات والآثار، ماكو فرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية، إلا من ناحية شنو؟ من ناحية أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل النفس والإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير، لكن هذا ما يأثر. يقول فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فكيف يتعلق يعني الإيجاب بأمر استقبالي، يعني كيف يكون الإيجاب والوجوب فعليا والواجب استقباليا؟ هذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون الواجب المعلق. يقول فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا حالا نحو أمر متأخر استقبالي، اللي هو معنى منه، اللي هو معنى الواجب المعلق. فما يصير فشيء اسمه واجب معلق، هذا يستلزم التفكيك بين زمان الوجوب وبين زمان الواجب. قلت فيه المصنف بعد أن ذكر هذا الإشكال الثالث راح يذكر ثلاث إجابات عن هذا الإشكال. قبل أن نبين الإجابات نأجله إلى غدا، بس خلينا نعنون نفهرس الإجابات. إيش راح يسوي المصنف؟ حاصل الإشكال شنو؟ حاصل الإشكال بعبارة مختصرة هو قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، وحيث أن الإرادة التكوينية لا يعقل فيها الانفكاك، فالإرادة التشريعية أيضا لا يعقل فيها الانفكاك. هذا معنى الإشكال. فعندنا قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، وتدرون أن القياس معنى نسبي، معنى حرفي، يحتاج إلى مقيس ومقيس عليه، وقياس نفس القياس نفس النسبة. المصنف راح يذكر ثلاث إجابات عن هذا الإشكال. الجواب الأول والجواب الثاني يرتبطان بنفس المقيس عليه، هو منه المقيس عليه؟ الإرادة التكوينية. والجواب الثالث يرتبط بالمقيس، يعني بالإرادة التشريعية. احنا هم عندنا جواب رابع، اذا صار وقتنا ذكره، اذا ما صار وقت من ذكره، يرتبط بنفس القياس حتى تتم اركان النسبة. راح نذكر جوابين يرتبطان بالمقيس عليه، وجواب يرتبط بالمقيس يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. شيخ عمران يستحيل نفسه فاسد الصور يطبق علينا.